صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين وأصحابك المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. صلى الله عليك وعلى الذين استشهدوا بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي، إلا بحسن تصبري وفؤادي. ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزناً أصوب الدمع صوب عهادي. وسرى قلب المستهام ركابهم تعلو به جبلا وتهبط وادي، وخلات منازلهم فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد. تأوي الوحوش إليها فسرب الرائح بفناء ساحتها وسرب غادي. ولقد وقفت بها وقوف موله ولوجدها في الكبد قد حزن عدي. أبكي بها طورا لفرط صبابتي، وأصيح فيها تارة بعد الترحل عنك يا معايا قد ذكرتني بعراسك القفر عراس بني النبي الهاي يا دي لما نآها عنها ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب والأولاد مذ كتبوه بنو الشقاء أقدم فلس نعرف سواك من إمام يا دي لكنهم مذ جاءهم غدروا به واستقبلوه في ضبايان وصعايا يا دي سألت راب عن ندى والدمع منامل عن معشري إنها هنا عهدي بهم نزلوا أين استقلوا عن الأوطان وانتقلوا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سوء ذا القلب نيرانا يا عادل يقطعوا ما عندكم ودعوا أبكي على من بقلبي حبهم طبعوا غابوا وعيا الناظر طيب الكرى منعوا نذر على لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحانا وبيتم أقضي الليالات وبيت عفت العيش عالذلة وبيت يشال حسين عن داره وبيت يا ويلي وظلت خيامه يا خلي يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه: إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم، بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد فاسق فاجر معلن بالفسق قاتل للنفس المحترمة شارب للخمر، ومثلي لا يبايع مثله. بهذه المقالة أعلن الإمام الحسين عليه السلام رفضه لبيعة يزيد، وبدأت أولى الخطوات العملية في ثورة الإمام الحسين عليه السلام. ولكن الواقع أن هذه الخطوة لا تعتبر هي الخطوة الأولى، يعني هذه الخطوة لها أوليات ولها خلفيات سبقتها مهدت لها، حتى يمكن لنا أن نواكب حركة الإمام الحسين سلام الله عليه ونحن نعيش أيام الإمام وأيام شهداء كربلاء الخالدين. نحاول أن نرجع بعض الوقت إلى موقف الإمام الحسين وكيف كان يعيش الأحداث التي سبقت هذا الموقف. كان الإمام الحسين سلام الله عليه قد تابع تجربة أبيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وكان يعيش تلك التجربة القاسية المؤلمة، حيث تحرك الناكثون بعد 3 أشهر من بيعة الإمام علي عليه السلام، فكانت واقعة الجمل. استقر علي سلام الله عليه بعد ذلك في الكوفة لينطلق منها إلى صفين، وتستمر هذه المرة المعركة لسنة 6 أشهر، 18 شهراً، حتى إذا كاد النصر أن يقترب من الإمام سلام الله عليه وجيشه ورفعت المصاحف وكانت مهزلة التحكيم التي أفرزت مساوئ كثيرة، ومنها خروج الخوارج المارقين الذين أخذوا يقطعون الطريق، مما اضطر الإمام سلام الله عليه إلى أن يخرج بجيشه ليحاربهم، فكانت واقعة النهروان. إذن هذه السنين القليلة التي قضاها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في الحكم كان لا يلبث أن يضع سيفه على الأرض حتى يحمله إلى واقعة أخرى. عاش الحسين عليه السلام كل هذه التجربة بكل آلامها وبكل إفرازاتها، واستشهد علي عليه السلام في محراب مسجد الكوفة في ليلة من ليالي القدر. وجاء الدور الآخر للإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، وكان الإمام الحسين يلاسق أخاه الحسن ويستن بما يسن ويقف حينما يقف ويتحرك حينما يبدأ بالحركة، وعايش تجربة أخرى مؤلمة من نوع آخر. وهو يرى كيف أن الناس قد انكفأت عن الهدى وأكبت على الدنيا وحطامها الزائل، حتى اضطر الإمام الحسن عليه السلام إلى أن يعقد ذلك الصلح المؤلم مع معاوية ضمن شروط، والتي ما إن رجع معاوية إلى الكوفة حتى خطب في أهلها وقال: إني ما قاتلتكم لتصوموا أو تصلوا أو تحجوا أو تزكوا، فإني أعلم أنكم تفعلون ذلك، ولكن قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك على رغم أنوفكم، وكل عهد أعطيته للحسن تحت قدمي هاتين. وبدأت مرحلة أخرى في حياة الأمة، وانسحب الإمام الحسن بعياله وأهله من الكوفة ليرجع إلى المدينة المنورة. تلك الفترة التي نتجرع مرارتها إلى الآن، يعني كل واحد الإنسان الآن المؤمن حينما يمر بهذه الفترة يشعر بمرارتها في حلقه وبألمها في صدره، فلك أن تقدر كيف كان عليه المؤمنون آنذاك. عاش الناس في تلك الأيام حالة من حالات الألم، حالة من حالات الانزعاج، حالة من حالات الانكفاء، وكان الإمام الحسين سلام الله عليه يعايش تلك الفترة بكل آلامها. وكانت الوفود تأتي من الكوفة إلى الإمام الحسن فيقول لهم: إنا قد صالحنا. يأتون إلى الحسين عليه السلام فيكرر مقالة أخيه الإمام الحسن، إلى أن جاءت سنة 50 للهجرة، يعني بعد 10 سنوات من إبرام الصلح، دس السم إلى الإمام الحسن سلام الله عليه ومضى إلى ربه شهيدا. لما سمع شيعته في الكوفة بوفاته سلام الله عليه أرسلوا رسائل إلى الإمام الحسين عليه السلام يقولون فيها: نحن شيعتك المفجوعون بهذا الأمر، المتألمون لألمك، المنتظرون لأمرك، يعني كأننا مستعدون لأي شيء تأمرنا به. فكان رد الإمام الحسين عليهم: إلصقوا في البيوت ليكن كل رجل منكم حلسا من أحلاس بيته، قطعة من أثاث، ممنوع أي حركة في ذلك الفترة. ومرت تلك الفترة فيها أحداث في غاية الألم، يؤخذ المؤمنون الصابرون، الصحابي الجليل حجر ابن عدي الكندي مع خيرة من خيار مؤمني الكوفة، ويؤتى بهم إلى مرج عذراء قرب دمشق، ثم يؤمر هؤلاء النفر بأن يحفروا قبورهم بأيديهم. فقال حجر لقاتله لجلاده: يا هذا، لا تفك عني قيدا ولا تغسل عني دما، فإني ملاق معاوية على الجادة. قتلوا في موقف من أشد المواقف إثارة وثباتا ويقينا من جهة، وألما وحسرة من جهة أخرى. والحسين عليه السلام يعيش كل هذه الآلام، وتأتي الوفود إليه: يا ابن رسول الله، قتل حجر وأصحاب حجر. والحسين عليه السلام يكظم غيظه: قتل الصحابي الجليل عمرو ابن الحمق الخزاعي، بعدما كان مختفيا لمدة 3 سنوات في كهف جبل بأطراف الموصل، عثر على موضعه، قتل الرجل وأخذ برأسه من الموصل إلى دمشق، وهو أول رأس يحمل في الإسلام. قتل الحضرميان، واستمرت تلك الحالات، حالات المتابعة لخيار شيعة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من الصحابة والتابعين. والحسين عليه السلام يختزن كل تلك الآلام في قلبه، وتأتيه الوفود ويقول: اسكتوا، ما دام ابن هند حيا اخفوا الشخص ولا تتكلموا. إلى أن جاءت سنة 59 قبل وفاة معاوية بسنة، الإمام الحسين عليه السلام قام بخطوة تعتبر الخطوة العملية الأولى في إبراز معارضته. صحيح كان بينه رسائل، لكن كانت هذه الرسائل بين الإمام الحسين وبين معاوية. أما الخطوة العملية الأولى فقد دعا الإمام الحسين عليه السلام إلى مؤتمر إسلامي كبير في مكة المكرمة أيام الحج من سنة 59 للهجرة. دعا إليه كل من يرتبط بخط النبي وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فحضر ذلك المؤتمر 200 صحابي و500 من التابعين، وأقام الحسين عليه السلام سرادقا كبيرا في مكة المكرمة، وقام خطيبا في القوم، قال: أيها الناس، قد علمتم ما آل إليه أمرنا من هذا الطاغية، وإني أخاف أن يندرس هذا الأمر، والله متم نوره ولو كره المشركون. ثم قال: أيها الناس، أنا أقول ما أحفظ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وآيات القرآن الكريم التي نزلت في حقنا، فإن كنت صادقا فصدقوني، وإن كنت كاذبا والعياذ بالله فكذبوني. فما ترك الإمام الحسين عليه السلام آية نزلت في أهل البيت أو حديثا لرسول الله صلى الله عليه وآله فيهم إلا وذكره. فكان الصحابي يقول: نعم، إني أشهد أني سمعت ذلك من رسول الله. وكان التابعي يقول: اللهم إني سمعت ممن أثق بدينه وأثق بنقله. إذن استطاع الإمام الحسين أن يقوم بعمل إعلامي وعمل تحضيري كبير لثورته قبل سنة من وفاة معاوية. ثم جاء السنة 60 للهجرة في رجب، وصل الخبر من دمشق إلى المدينة إلى والي المدينة آنذاك الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي، الأمر إليه، يخبره يزيد بأن معاوية قد مات، وأن عليه أن يأخذ البيعة من أهل المدينة. هذا الكتاب العام. الرواة يقول: وكان مع هذا الكتاب كتاب كأنه أذن فأرة، يعني قصاصة صغيرة. هذه القصاصة ما مكتوب فيها: خذ الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير أخذا شديدا بالبيعة، فإن بايعوا ومن مانع فاضرب عنقه والسلام. إذن كان هناك توجيه عام لكل أهل المدينة بأن يبايعوا يزيد، توجيه خاص لثلاثة من رؤوس المسلمين آنذاك ومن شخصياتهم البارزة: الحسين سلام الله عليه، عبد الله بن عمر بن الخطاب الشخصية المعروفة، وعبد الله بن الزبير بن العوام، صحابيان معروفان، وهذان ولداهما المرموقان في ذلك الوقت. الحسين عليه السلام في تلك الليلة التي وصل فيها كتاب دمشق إلى المدينة المنورة كان جالسا في المسجد النبوي الشريف، وعنده عبد الله بن الزبير، وفي رواية أيضا عبد الله بن عمر، وجاءهم رسول الوالي قال لهم: إن الوالي يدعوكم إليه في هذه الساعة. التفت إليه الحسين عليه السلام للرسول، قال: ارجع، أنت خلاص بلغت الرسالة، أنا إن شاء الله أتي، ارجع. لما رجع الرسول التفت الإمام الحسين إلى عبد الله بن الزبير الذي تغير لون وجهه، قال: ابن رسول الله، ما الذي دعاهم أن يدعونا في هذه الساعة؟ وهذه الساعة ساعة غير مألوفة للقاء الأمير إلا لأمر استثنائي، لأمر طارئ. فقال الإمام الحسين: إني أرى أن طاغيتهم قد هلك، وهم يريدون منا أن نأتي حتى نبايع ليزيد. عبد الله بن عمر قال: أما أنا فأجلس في بيتي وأغلق بابي علي، فإن بايع المسلمون بايعت، وإن رفض المسلمون رفض، أنا ما عندي موقف. رأسا دخل إلى بيته. عبد الله بن الزبير في نفس الليلة هو وأخوه هيئا راحلتيهما وتنكبا الطريق وتوجها إلى مكة بالنفس الليلة، مكان الله الآمن وحرمه. في نفس الليلة خرج عبد الله بن الزبير ومعه أخوه مصعب وتوجه إلى مكة المكرمة. أما الحسين عليه السلام فقد ذهب إلى بيته وأحضر معه 19 رجلا من فتيته وغلمانه وإخوته، وأمرهم أن يبقوا مستعدين على باب قصر الإمارة في المدينة المنورة. قال: إذا دعوتكم، ناديتكم، أو سمعتم صوتي قد ارتفع، اهجموا البيت، ادخلوا عنوة. عمل قام به الحسين سلام الله عليه احتياط لأي موقف، عمل طارئ، خطوة وقائية. دخل الإمام الحسين سلام الله عليه إلى الوالي الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان عنده مروان بن الحكم الشخصية الأموية المرموقة التي ستكون بعد ذلك خليفة، وأولاده 4 خلفاء أمويين. جلس الحسين عليه السلام فقال له الوليد: يا ابن رسول الله، عظم الله لك الأجر بمعاوية. قال الإمام الحسين عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال له: لقد اختار المسلمون من هو خير لهم في دنياهم وآخرتهم. قال الحسين: وكيف ذاك؟ قال: لقد اختاروا بعد معاوية اختاروا يزيدا، وأنه يطلب منك أن تبايع. الحسين سلام الله عليه أراد يتخلص من هذا الموقف، قال: إنك لا تكتفي ببيعتي سرا، ومثلي لا يبايع سرا، ولا أراك تستفيد من هذه البيعة سرا. قال: صح، أنا أستفيد منك إعلاميا، أنت ابن رسول الله ما تبايع ليزيد أمام الناس غير ما تبايع في صورة سرية. قال: فإذا دعوت الناس إلى البيعة فادعنا معهم ويكون الأمر واحدا. اقتنع هذا الرجل. الوليد كان نوعا ما يحب العافية كما يقولون، ما يحب يسوي مشاكل، كان عنده شيء من احترام لأهل البيت عليهم السلام. فقام مروان قال: أيها الأمير احبسه، لا تدعه يخرج، احبسه، إما يبايع أو تضرب عنقه، فإنك لن تقدر على هذه حتى تكثر القتلى بينكم وبينهم. فرصة تاريخية، مستحيل بعد تستطيع بعد هذه اللحظة أن تلتقي بالحسين وحده وهو عندك في قصر الإمارة. فرصة تاريخية، فرصة ذهبية، إما يبايع أو تقطع رقبته. قام الحسين عليه السلام قال: يا ابن الزرقاء، أنت تقتلني أم هو؟ كذبت والله ولأمت. ثم قال: أيها الأمير، إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم، بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد فاسق فاجر، معلن بالفسق، شارب للخمر، قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون، وننظر وتنظرون، أينا أحق بالبيعة والخلافة. فلما سمع الهاشميون صوت الحسين قد ارتفع، دخلوا بأجمعهم يقدومهم أبو الفضل عباس عليه السلام شاهرا سيفه، واستخرجوا الحسين من قصر الإمارة. هذه كما ذكرنا في أول المجلس كانت تعتبر أول خطوة عملية في حركة الحسين عليه السلام، أول بيان أصدره الإمام الحسين. إذن الحسين إلى الآن رفض بيعة يزيد، وصار الموقف موقف حدي، كاد ينتهي بعراك، كاد ينتهي بمواجهة. وهنا بدأ الحسين عليه السلام يعمل جاهدا في تخطيط مسبق حتى يكون لموقفه في رفض البيعة صدى، بما يستطيع أن يصل هذا الصوت إلى أبعد نقطة في بلاد المسلمين. إذن كيف يتصرف الإمام الحسين عليه السلام بعد رفضه للبيعة؟ رفض البيعة، هل يبقى في المدينة؟ هذا السؤال الأول، هل يبقى في المدينة أم يخرج منها؟ الحسين عليه السلام قرر أن يخرج من المدينة ولا يبقى فيها، لأن هذا الأمر الذي حدث، يعني هذه المؤامرة التي حيكت لقتل الحسين في قصر الإمارة، يمكن أن تكون بطريقة أخرى، يمكن أن تعاد بأسلوب آخر. والحسين عليه السلام ما أراد أن تنتهي حياته بعملية اغتيال عابرة، لم يرد الحسين سلام الله عليه أن يستشهد. الحسين ما كان يطلب فقط الشهادة، الحسين عليه السلام لم يعلمنا الشهادة فقط، بل علمنا كيف يستشهد الإنسان، أين يفجر الموقف، أين يتخذ وأين يعلن صرخته. فالحسين عليه السلام لم يبقى في المدينة، لأنه كان في هناك احتمال كبير أن يتعرض إلى محاولة قتل أخرى والناس لم يسمعون بذلك، المسلمون لم يعرفوا بذلك. ولهذا الخطوة الأولى قرر الإمام الحسين عليه السلام أن يترك المدينة. والحسين أعظم شخصية آنذاك عند المسلمين وفي المدينة خاصة، فلما يترك الإمام الحسين المدينة يعني أن هناك فراغاً كبيراً بقي في مدينة النبي صلى الله عليه وآله، بحيث استطاع الإمام الحسين بخروجه هو وعياله وأطفاله من المدينة المنورة أن يحدث فراغاً كبيراً فيها، ويجعل رفضه للبيعة هو قطب الرحى في كل حديث الناس آنذاك. كل بيوتات المدينة، كل قبائل المدينة، الصحابة، التابعون، الأعراب المحيطون بالمدينة، كان حديثهم الأول والأخير لماذا رفض الحسين البيعة، وماذا يريد الحسين أن يتخذ الموقف، ولماذا ترك الإمام الحسين مدينة جده، ولماذا أخذ النساء والأطفال معه، ولماذا ولماذا ولماذا. إذن استطاع الإمام الحسين عليه السلام بخروجه من المدينة المنورة أن يجعل حديث رفضه للبيعة هو الحديث الأول في كل مجالس المدينة وفي كل بيوتها وأزقتها وشوارعها. هذه الخطوة الأولى في العمل الإعلامي لثورة الإمام الحسين عليه السلام. الخطوة الثانية كما ذكرنا قبل قليل، عبد الله بن الزبير هو وأخوه ذهبا إلى مكة المكرمة وتنكبا الطريق، يعني لم يسيرا في الطريق العام المعروف بين المدينة وبين مكة، أخذا طريقا فرعيا بين الجبال بين الوديان، طريقا غير معروف وغير مألوف. لما خرج الحسين عليه السلام من المدينة جاءه مسلم بن عقيل سلام الله عليه، قال يا ابن رسول الله لو تنكبت الطريق كما فعل عبد الله بن الزبير، قال لا أفعل، أمشي على هذا الطريق العام ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الحسين عليه السلام أراد أن يوظف حتى الطريق لإبلاغ صوته وصوت رفضه للبيعة وثورته على الحكم القائم آنذاك حتى من خلال الطريق. كيف؟ لأن الطريق العام ملتقى للقوافل، ملتقى للأعراب، الذاهب إلى المدينة والراجع منها، الذاهب إلى مكة والعائد منها. إذن كل الناس الذين يمر بهم الإمام الحسين في طريقه من المدينة إلى مكة سوف يكونون في الواقع ممن يتابع حركة الإمام الحسين. يعني الإمام الحسين عليه السلام لم يكتفي بأن يجعل من المدينة المنورة آذان صاغية وقلوب متلهفة لسماع أي خطوة من خطوات ثورة الإمام الحسين، بل استطاع عليه السلام أن يوظف لذلك الأعراب وأصحاب المياه والآبار والمسافرين والمعتمرين الذين يذهبون إلى مكة ويعودون منها. كل هؤلاء الذين لقيهم الحسين عليه السلام في الطريق صار عندهم معلوم أن الحسين رفض البيعة وخرج بموكب كبير. يعني عبد الله بن الزبير وأخوه حتى لو سار في الطريق القويم أو الطريق الواضح العادي ما كان يلفتان النظر، فارسان يمشيان على راحلتيهما، لكن الحسين وين مشى؟ ومعه أهل بيته ومعه نساؤه ومعه أطفاله، يعني موكب كبير كان يشد الأبصار. حتى الأعراب اللي بالطريق في مسافة بعيدة لما يشوفون هذا الموكب ماشي، والموكب ليس في أيام الحج، الحسين خرج من مكة من المدينة المنورة لثلاث بقين من شهر رجب سنة 60 للهجرة، يوم 27 أو 28 من رجب خرج الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة. فاستطاع إذن الإمام الحسين أن يوظف كل الساكنين هناك، والتحق به أحد أصحاب رسول الله عبد الله بن جنادة الجهني، وكان رجلا بدريا ممن سمع حديث النبي صلى الله عليه وآله في الحسين، فلما مر بهم الحسين ورحله قام إليه هذا الرجل والتحق به وبقي معه حتى استشهاده يوم عاشوراء. إذن كسب الحسين عليه السلام بعض الأنصار حينما مر على الطريق العام. هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة وصول الإمام الحسين إلى مكة في اليوم الثالث من شهر شعبان سنة 60 للهجرة، نهاية رجب بداية شعبان، يعني هناك موسم للعمرة، ما زال هناك بقية من المعتمرين، باعتبار أن رجب هو شهر العمرة وشهر ذي الحاج هو شهر الحاج، وهذا تقريبا قضية عليها كثير من آراء المسلمين. حتى الفخر الرازي بالمناسبة لما يفسر قوله تعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، الرأي المشهور بالمفسرين أن رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. الفخر الرازي يعطي رأي آخر يقول لا، رحلة الصيف والشتاء بمعنى الحج والعمرة، لأن الحج دائما في شهر ذي الحج والعمرة دائما في رجب، بينهما ستة أشهر، فدائما واحد يأتي بالصيف واحد يأتي بالشتاء، هكذا يقول الفخر الرازي وهو من أعاظم مفسري إخواننا أهل السنة. على كل حال، إذن هناك بقية من المعتمرين موجودون وين؟ في مكة المكرمة، التقى بهم الإمام الحسين. أصلاً نفس دخول موكب الإمام الحسين بتلك الهيبة، بذلك الوقار، بذلك السؤدد، بهذه العظمة، بهذا العدد الواضح، هو وأهل بيته وغلمانه كثير من بني هاشم، شد أنظار أهل مكة بأجمعهم وشد أنظار المعتمرين، والحسين عليه السلام بقي في مكة المكرمة طوال شهر شعبان، شهر رمضان، شهر شوال، شهر ذي القعدة، وثمانية أيام من ذي الحج، يعني أربعة أشهر وثمانية أيام أو أقل من ثمانية أيام، خمسة أيام باعتبار وصل يوم الثالث من شهر شعبان. ماذا كان يصنع الحسين عليه السلام في هذه المدة؟ كان مجرد يعمل طواف وسعي، يعتمر كل رأس شهر، يروح يسوي عمرة جديدة ويرجع، فقط هذه الأمور؟ لو أن الحسين سلام الله عليه كان عنده عمل، لا، كان عنده عمل آخر. من هذه الأعمال أن الإمام الحسين عليه السلام بعث برسائل، خمس رسائل، إلى رؤساء أهل البصرة، المنذر بن الجارود العبدي ويزيد بن سعود النهشلي وآخرين، يدعوهم إلى نصرته. إذن الإمام الحسين سلام الله عليه هنا بدأ خطوة أخرى. الخطوات السابقة مجرد إعلام، يخرج من المدينة بصورة مفاجئة، يمشي في الطريق العام، يلتقي بالقبائل وأهل الآبار من الأعراب، يصل إلى مكة، يشد إليه أنظار المكيين وأنظار واهتمام المعتمرين. خطوة أخرى جديدة، خطوة عملية، أنه أخذ يراسل رؤساء أهل البصرة يدعوهم إلى نصرته. صارت المسألة الآن اتحركت على الواقع، لم تعد مجرد رفض الإمام الحسين للبيعة، لا، أخذ الإمام الحسين يطلب النصرة، أخذ الإمام الحسين يحشد الأنصار، يحشد المؤيدين. خمسة رسائل أبلغها من خلال أحد غلمانه سليمان، وصل هذا الرجل إلى البصرة ووزع الرسائل على أصحابها، وكانت استجابات البصريين مختلفة. منهم من عجل بالخروج رأسا، يزيد ابن نبيط أو ابن ثبيت العبدي الأنصاري، وكان عنده عشرة من الولد، خطبهم قال أني خارج، خطب فيهم وقال أني خارج، فقاله ابنه الكبير أني أخشى أن يدركك الطلب، قال إذا استويت على أخفافها هان علي طلب من يطلبني. خرج معه ولداه عبد الله وعبيد الله، والتقى بالحسين في الصفاح، المرحلة الثانية. الحسين أول مرحلة في خروجه العراق، بعد ذلك أول منزل نزله التنعيم، المسجد اللي واحد من هناك ينوي ويحرم للعمرة المفردة، مسجد التنعيم، و المنطقة الثانية الصفاح. هؤلاء البصريون خفوا، وصلوا إلى الحسين في الصفاح وبقوا معه حتى استشهادهم. أكثر استجابة كانت يزيد بن مسعود النهشلي، خرج بعائلته بعشيرته بأصحابه بأقوامه، لكن تأخر في الطريق، وصله خبر استشهاد الحسين فما تغمن. لكن الموقف الغريب هو موقف المنذر بن جارود العبدي، هذا الرجل لما وصله رسول الحسين عليه السلام مو أنه لم ينصر الحسين أو بقي ساكتا، لا، أخذ بيد الرسول وسلمه إلى عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد كان هو الوالي، والي البصرة قبل أن تنضم إليه الكوفة كان والي البصرة. ويقول بعض المؤرخين أنه كان يخاف أن يكون هذا الرجل دسيسة من قبل عبيد الله بن زياد عليه، يعني شك أن يكون هذا الرجل جاء من طريق الحسين عليه السلام. الخوف واصل إلى مبلغ كبير في المسلمين آنذاك، إلى مستوى عظيم. ماذا صنع عبيد الله بن زياد؟ صلبه في صبيحة اليوم الذي ترك فيه البصرة وتوجه إلى الكوفة. فأول شهيد في واقعة كربلاء هو هذا الغلام، أول شهيد في أحداث كربلاء هو سليمان رسول الإمام الحسين إلى أهل البصرة. وما أدرانا، يمكن الحسين سلام الله عليه قد أرسل رسائل إلى شيعته في اليمن، يمكن أرسل رسائل إلى شيعته في مصر، ما نعرف. التاريخ لم يحدثنا إلا عن رسائل أرسلها إلى البصرة، والبصرة آنذاك كانت في التشيع دون اليمن ودون مصر. صحيح بعدين البصرة صارت مركز للتشيع، حتى التاريخ يذكر أن المأمون لما أراد أن يأخذ الإمام الرضا عليه السلام إلى مرو قال لمن جاء به إليه: لا تمروا به عن طريق الكوفة وبغداد وقم، فهناك مركز الشيعة، لكن مروا به عن طريق البصرة والأهواز فإنها لنا. فالبصرة لم تكن ذاك الوقت بهذا المستوى من التشيع، صحيح هي الآن مدينة شيعية بس سابقا ما كانت هكذا. فإذا كان الحسين عليه السلام قد راسل أهل البصرة وهم ليسوا بذلك المستوى من التشيع، أفلا يعقل أنه قد راسل أهل اليمن أو راسل أهل مصر اللي كانوا في ذاك الوقت متقدمين جدا في حب أهل البيت عليهم السلام، ولا زال هناك الحب موجودا في اليمن وفي مصر. فإذا الحسين بدأ خطوة عملية. جاءه عبد الله بن عباس، محمد بن حنفية، عبد الله بن جعفر، اقترحوا على الإمام الحسين عليه السلام أن يترك مكة إذا أراد أن يتركها، وإلا عليه أن يبقى في مكة. وإذا أراد أن يترك مكة عليه أن يذهب إما إلى اليمن أو إلى أطراف الصحاري. كان هؤلاء المشفقون يخافون على الإمام الحسين جسدا، يخافون أن يقتل الحسين. الحسين عليه السلام كان يفكر بنمط آخر من التفكير، كان يقول مش مشكلة جسدي، المهم أن يبقى دين جدي إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. هم كانوا يخافون على الحسين جسدا، وهو كان يخاف على الرسالة، كان يخاف على الدين، كان يخاف على المبدأ. ولهذا الحسين عليه السلام فاجأ الناس مفاجأة أخرى أشد من مفاجأة خروجه من المدينة، وذلك أنه عليه السلام خرج من مكة في يوم التروية، يوم واحد قبل عرفة، يوم الثامن من ذي الحج. الناس يلبسون ثوبي الإحرام ويباتون، يستحب المبيت في مسجد الخيف، ويوم التاسع يكونون وين؟ في عرفات، يتروون من الماء يوم التروية، يأخذون حاجتهم للماء حتى يتوجهون إلى عرفات. اليوم الذي لبس الناس فيه إحرامهم حتى يبدأ الحج، وإذا بالحسين عليه السلام يحل إحرامه، يغير حجه إلى عمرة مفردة ويخرج من مكة. الناس متوجهون إلى مكة، الحسين يخرج من مكة في يوم كل الناس كانوا فيه متوجهين إلى عرفة، الحسين يترك عرفة. وهذا شكل حدثاً بالغ الأهمية آنذاك، بحيث صار حديث الحجاج في ذلك الموسم الحسين. لماذا ترك الحسين هذا اليوم؟ ما بينه وبين الموسم وبين الحج إلا أيام قليلة، يوم النحر ومبيت ليلتين في منى وينتهي يوم النفر وتكون الحج عنده. يترك الحسين الحج بهذه الأيام القليلة وبهذه السرعة، أين سيأتي الحسين؟ أين سيصل؟ ماذا سيكون أمره؟ أين ستؤول حركته؟ ما موقف الأمويين منه؟ هل يصالح؟ هل يسالم؟ هل يقتل؟ هل يستلم الحكم؟ هل بقيت الناس، كل الناس الحجاج في مكة شغلهم الشاغل حركة الإمام الحسين عليه السلام. وبهذا استطاع الإمام الحسين أن يجعل من كل الحجاج مراسلي لصحف ثورته إذا صح التعبير، أو يعني وكلاء لأنباء الثورة الحسينية الخالدة. هذا الحاج من مصر، هذا الحاج من اليمن، هذا الحاج من إيران، ذلك الحاج من العراق، هذا الحاج. والحجاج لما يرجعون إلى بيوتهم إلى أهلهم، أهلهم يسألونهم ماذا كان هذه السنة في الموسم، كيف كان الحجاج، إن شاء الله ما تعبتوا، ما هو الشيء البارز، ماذا رأيتم. فاستطاع الإمام الحسين بهذه الخطوة أن يوصل ثورته وأن يوصل كلمته إلى كافة العالم الإسلامي. كيف؟ حينما التقى بالمعتمرين أولاً وبالحجاج ثانياً، وكان عنده طوال هذه المدة مجلسان، مجلس صباحاً والآخر عصراً، يذكر فيه فضائل أهل البيت والظلم الذي وجه إليهم. إذن الحسين عليه السلام نجح بهذه الخطوة واستطاع أن يوسع من نطاق حركته ويوصل أخبار ثورته إلى أطراف العالم الإسلامي. وكذلك كان في طريقه إلى كربلاء يلتقي بأهل المياه، يلتقي بالأعراب. الفرزدق في طريقه يقول رأيت، وكان قد جاء ليحج بأمه، يقول رأيت قطارا يمشي في الطريق. القطار جمل يمشي بعد جمل، ويربط ما بين جمل وجمل بحبل، تمشي القافلة، هاي يسمونها قطار. ومنه استعير هذا اللفظ للآلة المعروفة الحديث الآن، القطار. لما يقول هذا القطار ترين، مأخوذ من ذلك المعنى للقطار القديم القوافل. فقال الفرزدق لمن هذا القطار؟ قيل هو للحسين بن علي. قال والله لا أعطينا حق رسول الله. كيف راح تكون مع الحسين؟ قال لا. سلم على الحسين وسأله الحسين عليه السلام ممن الرجل؟ يقول قلت له من العراق. قال ما أخبار القوم خلفك؟ كيف تركت الناس؟ قال له على الخبير سقطت يا ابن رسول الله، إني تركت الناس قلوبهم معكم وسيوفهم عليكم. قال صدقت، والقضاء ينزل من الله تبارك وتعالى. يقول لم يسألني أكثر من هذا السؤال ووصل إلى مكة المكرمة. اللطيف أن الفرزدق لما وصل إلى مكة المكرمة التقاه عبيد الله ابن عمرو بن العاص، قال له ما الذي وراك؟ قال التقيت بالحسين في الطريق. قال لم تذهب معه؟ والله إنه ليملكن، راح يسم الحكم. يقول فهممت أن ألتحق به، يبقى حصل لي وزارة، أصير مدير عام مع الحسين عليه السلام، فهممت أن ألتحق به، ولكنني تذكرت ما كان يجري على الأنبياء. بني إسرائيل يقتلون ما بين طلوع الفجر وشروق الشمس 70 نبيا ويجلسون في دكاكنهم وأسواقهم على ما تقول الرواية. يقول فبقيت إلى أن سمعت بمقتل حسين، فذهبت إلى عبيد الله بن عمرو العاص وسببته، قلت أنت تورطني همزين، ما رحت مع الحسين وقتلت. وهذا الفرزدق اللي على أساس أفضل من غيره عند القصيدة في مدح الإمام زين العابدين، فكيف ببقية الأمة؟ إذن الخطوة الأولى التي اتخذها الإمام الحسين عليه السلام هي الخروج من المدينة المنورة، ليرسم بعد ذلك الخطوات المتلاحقة الكفيلة بإيصال صوته إلى أبعد نقطة يمكنه من خلالها أن يبلغ المسلمين وأن يضعهم أمام مسؤولياتهم. رجع تلك الليلة من قصر الإمارة رأسا ذهب إلى قبر جده رسول الله، لم يرجع للبيت. صلى عند القبر الشريف في تلك الروضة المباركة المطهرة، ما شاء الله له أن يصلي، حتى صلى الفجر ورجع إلى أهله. أثناء النهار لقيه مروان، قال يا ابن رسول الله بايع أمير المؤمنين يزيد فهو خير لك في الدارين. تبسم الحسين بوجهه وقال على الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد، خير لي في الدنيا والآخرة بايع يزيد. شوف القيم كيف تنقلب والمقاييس كيف تتغير. أما الليلة الثانية وهي الليلة الأخيرة التي بقي فيها الحسين في المدينة المنورة، وقد أخبر أهله بأن يستعدوا للرحيل تلك الليلة، أين يمكن أن تجد الحسين؟ لا يمكن أن تجده إلا عند قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، هذه الليلة أراد الحسين أن يتزود من قبر جده المصطفى، أن يطيل الركوع والسجود في ذلك المسجد الذي نشأ الحسين وهو طفل صغير، يركبه رسول الله على ظهره تارة وعلى عاتقه تارة أخرى، يأخذه رسول الله بين يديه يشبعه لثما وتقبيلا. مرت كل هذه الذكريات بذهن الحسين عليه السلام وهو ينظر إلى قبر جده رسول الله، وينظر إلى الآلام التي تنتظره والمسؤوليات الجسام التي على أبواب نهضته وحركته. تلك الليلة صف قدميه للعبادة والصلاة قائما وقاعدا، راكعا وساجدا، حتى إذا أوشك الفجر أن ينبلج وضع رأسه على القبر الشريف وهو يقول: اللهم إن هذا قبر نبيك صلى الله عليه وآله، وأنا ابن بنت نبيك، وقد نزل بي من الأمر ما أنت أعلم به مني. اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر، وأسألك بحق القبر ومن فيه إلا ما اخترت لي، ما لك فيه رضا ولرسولك رضا. ثم وضع رأسه على القبر، وأخذ الإمام الحسين يبكي ويبكي ويبكي حتى غفا على القبر، وإذا به يرى جده المصطفى في عالم الرؤيا. الحسين مملوء شوق لرسول الله، مملوء حسرة، قلبه مثقل بالآلام، مثقل بالهموم. فلما رأى جده في عالم الرؤيا انفجر الحسين باكيا وهرول إلى جده واعتنق جده. الحسين أيضا جده اعتنقه، قبله بين عينيه، ضمه إلى صدره وهو يقول: يا جد، ضمني معك في ضريحك هذا، لا أريد العودة إلى الدنيا، أنا ما عندي بعد أي رغبة بالرجوع إلى هذه الدنيا، اجعلني معك في قبرك وضريحك يا جداه يا رسول الله. قال: بني حسين، إن لك منزلة في الجنة لن تنالها إلا بالشهادة، إن أباك وأمك وأخاك قد وفدوا علي وهم منتظرون قدومك إلينا ولدي، وكأني أراك عما قريب في أرض يقال لها كربلاء، وأنت عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى. ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، علني أجد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي أجد من رحب الفضاء كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جد صاف والعيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشايع بالهم راسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حسين، ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها ثاويا منجدلا وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الوددين. أولي وصل قبر جدة يا وبك حسين يقل يا والدمع يهمل من العين وصاح يم الضريح وصرخ صوتين يا جد مفارقك غصبا علي يا جدي بوسط لحدك ضمني وياك يا جد الضيم شفت عقب عيناك يقل لا يا حبيبي وعدك هناك تروح وتنذبح بالغاضرية يا تروح وتنذبح بالغاضرية يا ضريا يا بعد ذلك جاء الإمام الحسين ليودع قبر أخيه الإمام الحسن وكان آخر قبر ودعه الحسين في المدينة قبر أمه فاطمة. وقف على القبر نادى السلام عليك يا أمه السلام عليك يا فاطمة أنا عزيزك الحسين أريد الخروج من المدينة. وكأني بصوت ينادي وعليك السلام يا غريب الأم يا حسين يا ابني هيا جيت حزني علي لأجلك بقبر ولابس يا ثوب العزية أبكي عليكم يا ضحايا الغاضرية يا حسين يا ابني يا حبيبي وقرت العين والله مصابك يا حبيبي عجب الناس مدري علي من انت حيب والطم على الراس لابنك علي يا لابو فاضل العباس مطروح ظل مقطعية اشماله وليديا. نعم اذن مؤذن الحسين بالخروج من المدينة جاءت اليه عماته اقمن المناحة عليه قال انشدكن الله ان تبدين ما فيه سخطا لله تبارك وتعالى. فقالت له عماته ولمن ادخر البكاء ولمن ندخر البكاء بعدك يا ثمال الحاضرين وبقية الماضين. صرخت زينب اليوم مات جدي محمد اليوم ماتت امي فاطمة اليوم قتل ابي علي اليوم سم اخي الحسن. والحسين ينتقل من عمة الى اخرى ومن اخت الى ثانية يهدئ من روعهن يذكرهن بالله تبارك وتعالى ورباطة الجأش الى ان خرجت قافلة الحسين. الحسين ودع الجدران وودع الجيران وداع عايس من الرجوع. بعض الروايات تقول ان الامام الحسين كانت عنده طفلة صغيرة عليلة اسمها فاطمة لم يؤثر ان يأخذها معه لان حالتها لا تقوى على ذلك. قالت ابتا حسين اتخرج انت واهلي جميعا وتتركوني وحدي في بيتي؟ لا والله لا يكون ذلك ابدا.
أنا أتحمل شيئين، أتحمل مرضي من جهة وفراقكم من جهة أخرى، لا والله إن قلبي لا يعينني على ذلك ولا أقوى على التصبر على هذه المصيبة. قال بنيتي إن استقر بنا المقام بعثت إليك أخاك علي الأكبر أو عمك العباس وجاء بك إلينا حتى يلم شملنا وتكتمل جمعتنا. قالت يا أبتا والله لا طاقة لي على ذلك، إن كان ولا بد فاترك الرضيع أخي عبد الله عندي أتسلى به عن فراقكم. قال لا يمكن أن يترك عن أمه، يا بنيتي يا فاطمة. إلى أن خرج الركب الحزين من المدينة. هذه الطفلة أخذت تزحف من عمتها زينب إلى محمل عمها الحسين، إلى محمل عمها العباس، من محمل عمها العباس إلى ناقة أبيها الحسين تتوسل أن يأخذوها معهم. قال أمها أم سلمة خذيها إليك، أخذتها إليها حتى إذا خرجت القافلة من المدينة وغاب الحسين وأهل بيته دخلت إلى بيت أبيها وإذا به مظلم وإذا به ينعى أهله. يا دارهم يا دارهم جنتي زهية، أو كانت قناديلك مضية، أشوم وحش أمسيتي أمسيتي علي، وذات يوم رأت أعرابيا على هيئة المسافر، قالت له أخ العرب إلى أين؟ قال إلى العراق. قالت أنا ابنة الحسين، أنا ابنة فاطمة، أنا ابنة أمير المؤمنين، أنا ابنة رسول الله، هل من خدمة تؤديها إلي؟ قال سمعا وطاعة يا ابنة رسول الله. قالت هذا كتاب أريدك أن توصله إلى أبي الحسين. قال سمعا وطاعة، سعيا على الرأس لا سعيا على القدم. أخذ ذلك الأعرابي يحث السير ليلا ونهارا حتى وصل إلى كربلاء، وكان وصوله يوم العاشر، والحسين وحيدا فريدا ينادي ألا من معين يعيننا، ألا من ناصر ينصرنا. وصل ذلك الأعرابي أعطى الكتاب إلى الحسين، لما قرأ الحسين الكتاب ارتفع نحيبه وعلى أنينه، نادى يا زينب يا أم كلثوم يا رباب يا فلانة يا فلانة هل ممن إلي؟ لقد وصل الكتاب وعظم المصاب. زينب قالت أخي المصاب نحن فيه، لكن ما هذا الكتاب؟ قال هذا كتاب ابنتي العليلة تسألني عن عمي العباس وهو مقطوع اليدين، أجركم الله، تسألني عن أخي الأكبر، أجركم الله، وقد فضخ الرجل رأسه، تسألني عن ابن عمي القاسم وهو مضطجع إلى جنب علي الأكبر، أويلي هم يصير دهري بيكم ويعو.
ألا يا كرام الحي غبتم جميعكم، نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، اشف مرضانا، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. سادة العلماء، الإخوة، الأخوات الحاضرون، اللهم احفظهم فردا فردا. من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة، اللهم اقضي حاجته ويسر أمره يا أرحم الراحمين. أيد وسدد وانصر علماءنا العاملين والمجاهدين في سبيلك ومراجع الدين، لا سيما سماحة آيات الله العظمى العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله، اللهم احفظه وأيده وجميع مراجع الدين يا أرحم الراحمين. المؤسسون لهذا المأتم الشريف الساعٌ لإقامته، تقبل اللهم أعمالهم جميعًا. إلى أموات سماحة السيد وأموات المؤسسين وأمواتكم جميعًا وأرواح المؤمنين والمؤمنات ولا سيما العلماء والشهداء، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.